6000 ربحه في اخر السنه 1000 مثلا. كل واحد من الثلاثه ياخذ 1000، اما الذي اشتراها ياخذ 1000 وزياده. هكذا ثاني؟
ياخذ زياده بس
حسب المشترى. يا اخي ما الان في التوزيع، المهم الألف يأخذ هو كما يأخذ شركه الآخر، ثم يأخذ على ذلك زيادة. هذه الزيادة يأخذها مقابل أنه اشترى من هذه الشركة، أكذلك؟ ثالث أنت إلى هنا؟ أنا سؤالي كان هذا الذي كان يذكر منك، كان سؤالي لماذا فرضت هذه الزيادة لهذا الشريك الذي اشترى من نفس الشركة هذه، لماذا فرضت؟
لأنه عضو.
وأولئك أعضاء
لا يشترك.
إذا مش لأنه عضو، هذه عندي ناقصة، كلهم من شركاء، إذا تقول لأنه اشترك.
لأنه عضو واشترى، لو عضو لو غير عضو اشترك.
نحن نحكي عن ثلاثة الله يهدينا وإياه. أنت تحكي عن الثلاثة الشركاء. ما تقول لأنه لو ما كان عضو، لأن هذا مفهوم، لأنه الكلام محصول للشركاء الثلاثة، فكل واحد منهم يأخذ نسبة معينة على التساوي إذا كان قيمة الاشتراك أو السهم واحدة، لكن هذا الواحد الذي اشترى من الشركة يعطى له زيادة عن الألف، صح؟ طيب أنا سؤالي لماذا تعطى له هذه الزيادة؟ فهمت أخيرا لأنه اشترى من نفس الشركة، فهو بيساعد الشركة من ناحيتين، الناحية الأولى مساهمة، الناحية الأولى الاشتراء منها، فبدل ما يفيد الشركة الغريبة يفيد الشركة التي هو الشريك فيها، هكذا؟ طيب، ماشي؟
نعم
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم ايه؟ الغناء، تقصدين بالغناء آلات الطرب يغنوا بصوتهم. طيب هذا الصوت أولا يقترن معه آلات موسيقية أم لا؟ فهذا ظلمات بعضها فوق بعض، فيكون آثما. الأغاني العادية هي لا تسلم عادة من آلة موسيقية، وآلات الموسيقى كلها حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يكون في أمتي أقوام يستهلون الحرى يعني الزنا والحرير والمعازف، المعازف هي آلات الطرب، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مفتخوا قردة وخنازير، هذا عليه عقوبة كبيرة جدا، لأنهم جمعوا بين الموبقات الزنا والخمر والمعازف ولبس الحرير، هذه أشياء محرمات، حشر من بينها المعازف وهي كل آلات الطرب. فإذا كان المغني يغني بصوته ومع ذلك موسيقى، فكما قلت في أول الجواب هذه ظلمات بعضها فوق بعض ومعاصي بعضها فوق بعض، فلا يجوز لا الاستماع ولا الغناء، لأن كل منهما يساعد الآخر على المنكر. ولو فرضنا أن هناك غناء بدون موسيقى، هذا الغناء سيكون بألفاظ غير لائقة، فيها يمكن وصف الخسور ووصف الخمور وما شابه ذلك مما لا يحلو لهم التغني إلا بمثل هذه الألفاظ القبيحة، والكلام القبيح هو في نفسه لا يجوز، وبخاصة إذا كان المغني يتغنى به. لعله وضح لك الجواب.
طيب هل من شيء آخر؟ التلفزيون هذا شيطان رجيم في بيت المسلم. يعني نحن ما ندري انه ما كان في زمن الرسول عليه السلام. طيب ما دام انت بتقولي هذا الكلام انا بسألك، هل افيون هذا كان موجود في زمن الرسول؟ فاذا هو حلال. ايش معروف؟ منين عرفتي ان الافيون مثلا مش حلال؟ والأفيون كمان أحيانا يستعمل في سبيل معالجة المرضى، لكن أنت بتقولي أنه التلفزيون ما كان في زمن الرسول، وأنا بقول لك نعم ما كان في زمن الرسول، والأفيون كمان ما كان في زمن الرسول، والسينميات هذه اللي يختلط فيها النساء والرجال ما كان في زمن الرسول، فهل معنى ذلك أنه كل شيء من المنكرات ما كان في زمن الرسول وجدت اليوم تحله؟ الإسلام دين واسع جمع فأوعى. قال عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. حديث واحد العالم بيستفيد منه عشرات بل مئات المسائل. هذا الحديث مثلا قوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. فكل شيء بضر سواء في الصحة أو في الخلق أو في السلوك أو في ما شبه ذلك، ولو لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو لأنه يضر لا يجوز استعماله. فالتلفزيون ضرره أكثر من نفعه. وقولك آنفا أنه في فوائد بالنسبة للتلفزيون، هذا ينبغي وأنت مسلمة إن شاء الله أن لا تقعي مرة أخرى في مثل هذا الكلام، لأن الله حكى عن الخمر المحرم بالقرآن. قال عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فما يجوز الإنسان ينظر إلى الشيء من زاوية أنه فيه منفعة، بده يشوف كمان فيه مضرة ولا لا. فإذا كان فيه منفعة وكان فيه مضرة لازم يعمل موازنة بينهما، فإذا كان ضرره أكثر من نفعه حرم، وإذا كان نفعه أكثر من ضرره حل. ولذلك فالتلفزيون لما بتقولي في فائدة ما أحد ينكر أنه في فائدة، ونحن نعرف هذا، ولكن نعرف أن التلفزيون شره أكثر من فائدته. أنا الآن أسألك: هل تتصورين بيتا فيه تلفزيون ينام أهل هذا البيت بعد صلاة العشاء، أم يسهرون إلى نصف الليل؟ شفت كيف؟ والرسول عليه السلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. شفت بقى النتيجة كيف؟ أنه خالف اللي بيستعمل التلفزيون وبيجيبه في بيته، بخالف أحاديث الرسول عليه السلام، وأنت بتقولي ما كان في زمن الرسول، وإن لم يكن، لكن في هناك نصوص العالم يستفيد منها أن هذا الذي لم يكن ثم كان ينظر هل ضرره أكثر من شره، فإذا كان ضرره أكثر من شره فهو حرام. لذلك البيت الذي فيه التلفزيون اليوم ينشأ الأولاد ذكورا وإناثا لا يهتمون بتلاوة القرآن ولا يهتمون بتلاوة قراءة أحاديث الرسول عليه السلام، لأنهم يتسلون ويضيعون أوقاتهم كلها وراء التلفزيون، لأنه فتنة، لأنه جذاب. ولذلك فاتق الله في نفسك وفي من تعودينه. والسلام عليكم. الذي يبدو لي أن هذه الزيادة إذا كان القصد منها حمل الشركاء في الشركة على الشراء من نفس الشركة وأن لا يدفعوا فلوسهم لشركة أخرى، فما في مانع من هذا الاصطلاح؟ والله أعلم.
بالنسبة للمقيمين في مكة والمكة، نقاط من العمرة في مكة أم لا بد أن يخرجوا من الحج؟
المكي المكي لا له عمرة. نعم ليس له عمرة، لا أقول عليه ليس له أن يعتمر. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان حاضر المسجد الحرام فهو يحج فورا من مكة إلى منى وهكذا يتم مناسك الحج. أما العمرة فهم للذين ليسوا من سكان مكة، ولذلك يقول العلماء عمرة أهل مكة، أهل مكة الطواف بالبيت، يطوفون الليل النهار ما شاء الله وهكذا.
حتى أهل مكة يعني حتى أهل مكة
يهلون مكة من غير الحج والعمرة،
يعني
يبين اختيارهم. حديث ابن عباس سأل أجاب عنه الحافظ بجواب الآن غير أنا مستحضر له، نعلم باب تغليب أو ما يشبه هذا الكلام ما عندكم.
البخاري
حديث من عباس البخاري.
نعم
يعني
مو بس
ليس
يعني على
عموم في المسألة
المصحف
أبدا ما في عمر في
نصف
القرآن. نعم في رمضان رمضان في عمر في رمضان أسائل الشهور بالنسبة لي على المتحف، إنما أمرتهم مطواف. أسمح لنا نمشي جزاكم الله خير.
يقول ان ترى على احداث العيد الفقه لا نهايه تستفرق هذه الامه الى
تاثير
الملك ما
درجه المصلحه. هذا حديث صحيح له طرق، بعضها حسن وبعضها ضعيف يشد من عمل الحسن، فهو صحيح لا شك ولا ريب فيه. طيب سبحانك
اللهم. إذا أردنا أن نزاريهم على تقسيمهم وعلى صلاحهم كلما قالوا هذا مجاز قلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولا يستطيعون أن يأتوا ببرهان إطلاقا في كل ما انحرفوا في مفهومهم لبعض الآيات وبعض الأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية. هذا ما يمكن ذكره بهذه المناسبة.
والله
شوف ما يعطيك خليفة صلى الله عليه وسلم. يعني هو تعطيل. من أجل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة من البالغة أهمية، أن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد علما. التجسيم ضلال، لكن أضل من هذا الضلال هو التعطيل، لأن التعطيل معناه إنكار وجود رب العالمين. التجسيم ضلال لكن فيه إثبات لوجود الحق سبحانه وتعالى، وبعضهم يصرح بما ينتهي إلى التعطيل المحض والعدم المحض. وأنا أعرف أحد المشايخ هناك في دمشق تلقيت عنه بعض الفقه الحنفي وبعض النحو والبلاغة، كان يخطب يوم الجمعة على ملأ من ألوف مؤلف من الناس، يقول ربنا لا فوق ولا تحت ولا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه. فأقول أنا لو جيء بأفصح العرب لسانا وبيانا وطلب منه أن يصف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودهم، لا تحت لا فوق لا يمين لا داخل العالم ولا خارجه. فهو التعطيل والعياذ بالله، لكن نسبة التعطيل تختلف ما بين مثلا جهمين فهم يعطلون التعطيل المحض مطلقا، وما بين الماتريدية والأشاعرة فهم يعطلون بعض الصفات لكن هي صفات أخرى. وهكذا كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف.
نوصف سائل واحد شخصي ودور يعني فقط بس لأهل الحديث يعني في هذه الأيام جزاهم الله خير وعلينا من يكون أهلهم من المشايخ المخلصين خاصة المشايخ السنة إلا تجد يعني في مملة العربية السعودية على كبرها إلا من رحمه الله يعني رجل عبد العانف الحديث بحق يستطيع أن يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يشكل قريب يعني إلا أن يكون يعني معنى نره صراحة لم أجد هذا العالم من الآن لكن يعني ذلك طلبة العلم في هذا البلد خاصة في غيرها تجدون يضطربون كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينهجون منهج حفظ ثم بعد ذلك يحفظ لمدة 10 سنوات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحة وغيرها ثم بعد ذلك يدخل في ميدان التحقيق يعني الذي أنتم دائما تنبهون على أنه لا ينبغي لطالب العلم المبتدع أن يدخله إلا بعد فترة أو ذكرتم نقلة من طلب العلم فماذا يعني هل تنصحون بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة كما أسلفت أنا وقدم ثم بعد ذلك الدخول في ميدان التحقيق وماذا إيش كان نقلك شو
ما كان يمكن التحقيق بالضبط أن كان التحقيق يعني سمين صحيح وضعيف أن كان التحقيق فهم معاني الأحاديث
طبعا التحقيق كنا أعرف أنه يقسم التحقيق نص الحديث ثبوتا أو نسيان أو متعصية أو غير صحيح ثم بعد ذلك تحقيق المسائل يعني الخروج من رقة التقليد هذا اللي
بيعمله يعني هذه الأمرين الذي أعتقده أن الأسلوب السهل بالنسبة لعامة طلاب العلم أن يعنوا بحفظ الأحاديث الصحيحة اعتمادا منهم على أهل الحديث الذين عنوا بالتمييز الصحيح والضعيف يعني مثلا نقول لطلاب العلم عليكم أن تعتنوا بدراسة الصحيحين البخاري ومسلم بلاش دراسة السنن بما فيها من الضعاف وربما بعضها دون ذلك ولا أعني الحفظ بمعنى كما يحفظ قارئ القرآن والقرآن وإنما أن يتدارس دائما وأبدا هذه الكتب التي تسمى بالصحاح لكن لا يعني بالصحاح المعنى العام الذي يشمل السنن ايضا وهذا لا يحتاج الى زمن طويل ففي اثناء ذلك ينشغل بالتحقيق بالمعنى فهم هذه الاحاديث فهما صحيحا وذلك لا يمكنه الا بالرجوع الى كتب اهل العلم الذين عنوا بتفسير هذه الأحاديث وببيان الأحكام التي تسلط منها هذه الخطة الأولى التي ينبغي أن يسير عليها الطالب ويدخل في هذا المنهج قراءة بعض الكتب الجامعة لأحاديث أبواب الفقه مثل مثلا ولي المرام الحافظ بن حجر العسقلاني حيث انه في الغالب في 90 او اكثر لا يسكت عن حديث الا ويبين مرتبته الصحة او الحسن او الضعف كذلك كتب اخرى وان لم تشتهر فمثل الامام احاديث الاحكام ونحو ذلك المهم ان طالب العلم يتوجه الى ان تكون دراسته محصورة بالاحاديث الصحيحة من جهة وفي فهم هذه الأحاديث على ضوء شرح علماء الحديث من معاني وأحكام بعد ذلك هذا الطالب سيجد نفسه إنما يشعر بأنه أتى تقريبا على هذه الأحاديث الصحيحة وامتلأ صدره فهما وتأثرا بها سيجد نفسه بعد ذلك إلى أن يستزيد بحاجة إلى أن يستزيد من المعرفة من أحاديث أخرى وانتقل بعد ذلك إلى مثل كتب التخريجات وكتب أخرى التي فيها تمييز الصحيح من البعيد وهكذا يمشي الخطوات والناس في هذا المجال لا شك سوف يختلفون اختلافا كثيرا على حسب استعداداتهم النفسية والحضورية ونحو ذلك. لكن البدء يكون بالأحاديث الصحيحة عناية بدراستها وبفهمها. هذا الذي يقول لي والله أعلم.
لسه يا شيخ ذكرتم في أحد العشرة في فضل نفسه وكمراتها مع الشيخ الإسحاق اللهم أعطيه، يعني ذكرتم الشيخ أحمد المناري صاحب كتاب الذي اشتهر العالم على أيام الهبارة في تخريج الأحاديث الهبارة، ذكرتم أنك ذكرت قلت أنك لم ترى مثله وبفعله من خانة الذات عنه، فأتساءل يعني كتابه الهبارة في تخريج أحاديث الهبارة يعني عفوا إذا قورنت مع كتبكم أو كتب المتقدمين الذين يعلمون بالتنصيص، يعني لا نجد إلا كتاب فقط اعتمد في التخريج على تنصيص الحديث إلى حد كبير من المرموز، ولم يعتمد بالتصحيح والتبعيد بشكل المطلوب استرفاع الطرق وقلد الحاكم في مواضع، فما أدري يعني أين أتيتم
يعني تريد مني أن أقول لعيبة أعلم مني أخي.
لا عفوا لا عفوا من عادة المقال الحديث الثار في الله الله خير الله يعني أنهم يعني لا يقولون كلمة في مدحل إلا إذا كانت يعني يعني أنها غريبة تصدر مني يعني من شيء مثل
أنت خذ أنا أريد أن أشبه الثاني من الكلام. أنا قلت ذلك الكلام وهذا بأني صممت على كسر الرجل، لكن لما لقيت وجاء مع الزائر في دمشق وجاء لمكتب الظاهرية وجرى نقاش بيني وبينه حول ذلك الشيخ المسمى بعبد الله الحبشي والذي كان قد بدأ يرد عليه وأرد عليه، وكنت أسعيه من ردوده لما يجبني على أنه لا علم عنده في الحديث، فناقشت الشيخ أحمد المناري هذا في بعض من دعاه عبد الله الحبشي، فمن هنا تبين لي بالنسبة لعبد الله الحبشي أنه على علم، وما مدى زمن إلا وأنا أشهد أيضا أنه على علم. أما قضية التخريج والإنصباب على التصريح والصبر عليه فهذا والله شيء آخر لا يمكن أن نشغل به أي عالم يجالسه فلقا إنه يعلم المصطلح تماما ويعلم عن مجرى التعديل، لكن نظريا أن الحكم عليه بأنه يطبق علمه عمليا فهذا بلا شك أنه يحتاج إلى ابتلاء على شيء من آثاره، وهذا مما لم يكن قد وقفت عليه يومئذ، لكن هذه الجلسة التي تمت بها معه في المجلة الظاهرية كشفت لي أنه على علم بالمصطلح وقواعد علماء الحديث، لكني فيما بعد حينما بدأت أرقق على بعض آثاره تبين لي أنه ليس بمن يعني يوثق بتخريجه ونقده للأحاديث، وما أدري إذا كنت وقفت على كتيب الصغير الذي سماه المغير المغير عن جهة الصغير إيه هو سلك فيه مسلك أهل الرأي في نقد بعض الأحاديث والحكم عليها بالنكارة بالوضع دون الرجوع إلى تخريج هذه الأحاديث تخريجا علميا، وأنا أشهد بنفسي على نفسي أنه في كثير من الأحيان أقف أمام حديث بإسناد ضعيف فيبدو لي أن أحكم عليه أنه حديث منكر، لكنني لا أقنع بهذا فأتتبع ما إذا عسى أن يكون لهذا الحديث طرق أخرى أو ألفاظ قريبة من لفظه، فأصل في النهاية إلى أن أكبح من جناح نفسي وأرفع الحديث ليس من النكارة فقط بل وإلى الضعف، وليس من الضعف بل وربما إلى الحسن بسبب أنني حصلت له من الطرق ما شرح صدري لإنقاذه من الضعف
ورفعه إلى مرتبة ما يحتج به من الحديث. فهذا الرجل في كتابه المغير مثلا بأن الكتاب هذا أخطر بكثير من تخريج أحاديث البداية الذي أشرت إليه، فكان واسع الخطو جدا في الحكم على بعض أحاديث الجانب الصغير بالوضع. ولذلك فلو أن طالب علم تتبع بعض هذه الأحاديث لوجدها عندي في صحيح الجانب، والسبب أنه لم يطبق النهي العلمي. صحيح هو كما قلت لك فيما شاهدت منه في تلك الجلسة هو عالم، لكنه لم يطبق القواعد العلمية في نقله لأحاديث الجامع الصغير. بينما أنا كما كنت قلت في مقدمة صحيح الجامع وضعيف الجامع أنني بطريقة تتبع لأسانيد الأحاديث أنقذت عشرات بل مئات الأحاديث التي يحكم أسانيدها بضعفها، ولكني لما تتبعت هذه الأحاديث في مصادر أخرى وهي المصادر التي عليها الشيوخ إليها وجدتها ثابتة ثبوتا نسبيا، أي ليس صحيحا باعتبار الطريق التي ذكرها السلوكي ولكن باعتبار الطريق الأخرى أو الطرق الأخرى. فأنقذت بهذا التتبع الواسع مئات الأحاديث من الضعف التي يحكم السيوطي بضعفها، يحكم الشارع المناوي بضعفها، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن ما أكثر الناس ما يعلمون.
شيخ
هناك
خبر يقول متعلم يقول أنه
ليس له أصل، ليس له أصل ولا في الأحاديث من هو.
بالنسبة للحديث الحسن لغيره هل يرتقي مرتبة الصحيح لغيره؟
بارك الله فيك. الحديث الحسن لغيره كما جاء الحسن من غيره يأتيه الصحة من غيره. طيب إذا فرضنا حديثا ضعيفا في مفردات طرقه لكن له ثلاث طرق أو أربع طرق قلنا عنه حسن، لكن إذا صار في الكتب بلغ عدده عشر طرق مثلا فهو يرتقي إلى الصحة. ومن هذا القبيل حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم بالصلاة ولا يتوضأ، فهو حديث صحيح مجموع طرقه. وإن كان البيهقي رحمه الله يضعف هذا الحد ويقول أن الحديث ضعيف من جميع طرقه، لكن سبحان الله أين هو من قاعدة أن الحديث ضعيف أقوى كذا الطرق؟ فلماذا؟ لأنه مخالف وهمه، مع أنه له فضلا كبيرا في زمن السنة وخدمة كتب الإمام الشافعي كما هو معروف. نعم.
بالنسبة للحديث المرسل طبعا يكون ساقط فيه أحد الرواة، وعندما في الحديث المجهول العين لا يرتقي أن يكون ضعيف جدا، فكيف بالنسبة للساقط هذا ما يكون مجهول العين؟
أما قولك أن حديث الذي فيه مجهول يكون ضعيفا جدا فهذا ما لا أعلمه. نعم. الذي يغلب على البال أن الذي بين هذا التابعي وبين الرسول عليه السلام إما أن يكون تابعيا مثله، وقد يمكن أن يكون صحابيا. فلما تردد الأمر بين هذا وهذا أولا، وعلى افتراض أن الراجح أن الساقط بينه وبين الرسول عليه السلام هو تابعي مثله، لكن التابعين لم يكن قد بدأ يتسرب فيهم الكذب والغضب لمصالح شخصية أو سياسية أو نحو ذلك من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن ذلك العهد معروفا إلا بالعناية وبالحفظ. فحينما نلاحظ هذه المفارقات التي تضعف
حينما ننزل من طبقة التابعي إلى من دونه فرق علماء الحديث بين الحديث المرسل هذا وبين الحديث الذي فيه حجوب مجهول العين. واضح؟ طيب.
بعض الناس يقول ان حديث المرسل لا يمكن ان يتقوى في المتابعات والشواهد، ذلك لان الرجل الساقط يحتمل ان يكون ضعيفا ويحتمل ان يكون مشروكا ويحتمل ان يكون كذا.
هذا سبق الجواب عن ما انفق.
شيخ، في مؤسسه دعويه تقوم لها مكاتب ولها منسوبين موظفين، هذه المؤسسه قائمه على التبرعات، تبرعات أهل الخير، ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية. هذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن ونشره، فالرواتب التي تصرف من الموظفين محض الأخلاق في نسبة يعني ربوية.
أنا ظننت أنك سوف أسأل هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنوك من البنك الربوي. ظننت انك ستسأل هذا السؤال. انا ولم يكن السؤال هو هذا، وانما كان في رواتب الموظفين. فلا شك ان رواتب الموظفين ما دام يقومون بوظيفتهم فما يوفى لهم ولو كان مالا ربويا مكشوفا وليس مخلوطا بأموال زكية طاهرة أخرى فهي حلال بالنسبة إليهم، لأن المال الذي يأتي من طريق حرام مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن الحكم الشرعي يجوز. كما لو مات رجل مرابي أو مقامر أو بائع خمور أو ما شابه ذلك وخلف ثروة طائلة، هذه الثروة تحل للورثة لأنها جاءتهم بطريق شرعي. كذلك نقول بالنسبة للدول اليوم التي تتعامل بربا وتوزع رواتب الموظفين عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويا أو فيه ربا، هذا يحل له، لكن أن يرعى شيء آخر. أما إذا سألت عن يجوز جواب يجوز، لكن المهم في الموضوع هو ما لفت نظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية عليها لا تقبل المال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا.
شيخنا، لئلا يفهم أحد من كلامكم أن هذه المؤسسات التي يعني أموالها خالصة من حيث الربا أنه يلحق بها البنوك مثلا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعا وتعاملا وكذا، فحبذا لو هذا النقطة شيخنا يعني. أقول شيخنا كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذا، فهذا قلت إنه العامل فيها يعني يجوز له أخذ هذا الراتب وكذا لأنه يقوم بعمل، ولا يعني ولا أظن بل أعتقد من فتواكم السابقة شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله.
صحيح.
نعم. فأحب ذا لو يعني تفريق
أنا يفهم على وجهي صحيح. العوام
يعني
ملاحظة الأخ لها وياها في الحقيقة، فإن كلامنا آلفا كان يدور حول بعض المؤسسات العلمية كما ذكرت في تحفيظ القرآن مثلا، وهذه المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير ومنهم كما قلت أصحاب البنوك. فقلت أنا بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجوز لهم أن يأخذوا تلك الرواتب ولو كان فيها خلط من بعض الأموال الربوية. فالأخ الآن يلفت النظر إلى ما فعلا يجدل حوله كثيرا، لأنه لا يجوز للمشرم أن يكون موظفا في دائرة تتعاطى الربا، في البنك الذي يتعاطى الربا لا يجوز أن يكون موظفا مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر بالربا. وكما أقول في كثير من الأحيان حظه أنه كالناس يلوم القمامة في هذا البنك، فليس له علاقة مباشرة بالربا بتسجيله وتقديمه وقبضه ونحو ذلك. فنحن نقول لا يجوز مطلقا أن يتوظف المؤمن في بنك ربوي من المدير الأعلى على هذا البنك إلى الكناس، كلهم يتعاونون على المنكر. وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يفسر به الآية الكريمة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من ذلك ما له مشاش بموضوع البنوك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. شاهديه ممكن يكون من برا ليسوا موظفين في البنك، لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا وعلى إيش أكله، لذلك شملتهم اللعنة والعياذ بالله تعالى. قدم الحديث لعن الله في الخمرة عشرة، وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع، وذلك بجامع اشتراكها كلها هذه الأنواع على تعاون على شرب الخمر كل بحسب طريقته.
هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة وهذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف يعني هذه الحالة؟
أظن الجواب يوهل مما سبق في فتوى وفي تقوى. الفتوى أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويا أولا كله، وما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي. لكن التقوى الابتعاد عن التعاون مع هذا الإنسان ولو بمشروع يعني جائز شرعا.
في بعض البنوك الربوية تطبع كتب العقيدة السلفية، فما كيف قراءة هذه الكتب من حكم؟
من عرف أن هذه كتب من طبع تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها على العلم، أن لا بركة فيها.
يعني يكتبون خلف الكتاب إيمانا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى الله طبعت هذا الكتاب
هذا التجيس بلا شك يعني هو تهوين لمنكرهم إن لم يكن سخرية لكتب العلم.
شيخ بالنسبة لخبر من المستريح المستراح فيه راوي اسمه عمرو بن حلحلة، ما ذكروا أن له ترجمة توثيق وهو في تصنيف البخاري، بعض الناس يضعف هذا الحديث كل رجل مجهول، وانت تسلك الى رجل صححته باعتبار الصلاه فكيف يرد على امثال هؤلاء؟ يقول ان الراوي
جوابك لكن هم المحل هلا انا اذكر ثقه
عمرو اسمه كذا
هو الراوي عمرو الزبري الراوي عمرو الشيخ محمد بن حلحلة الديبي عن ابو مروان كعب بن مالك ان رسول الله امر عليه بجنازه فقال مستريح ومستراح، فقالوا يا رسول الله مستريح، قالوا عبد المؤمن فتح من اصل الدنيا الى اخر الحديث.
للتهذيب ما وجدنا
له ما وجدنا نحن وجميع الطرق يعني حتى في مكتب الامام
عبد ما وجدتم ماذا؟
يعني ما وجدنا توفيق ولا تعليل فقط حتى في التهذيب جاء حتى الشيخ محمد عبد الوهاب العبدلي معروف من اليمن وهو الشيخ مخبر يعني يضاعفه وهو أظن متفق عليه حديث موثق، فما أدري يا شيخنا يعني حتى في السلسلة حديث صحيح عشان ننتقل هذا لفضيلتكم يعني ما وقفتم عنده كثيرا مرجع أن تموه شاهد للحديث يعني هذا الذي وقفت عليه وضع أفحاد
شيخ صحح بالسواهد وهذا
في الحال ما دام في من الشواهد الحديث صحيح فما يوجد تضعيف.
هذا الرجل فقط
معليش هذا رجل مجهول نعترضه
نعم
فما بال الشواهد عنده عند المدعي
نعم جزاك الله خير.
وين يوجد ان تكون الحديث من صحيحه؟
بالنسبه لسلسله حديث 29 فقط قال في المجلد الاول اظن جاءت منه يعني شاهد الحديث يعني اهل من الوريده
نعم
شاهد الحديث
المجلد الاول
كثيرا ذكرت يا شيخ من المجهول مجهول العين ومجهول العين وحسب مجهول العين ومجهول العين
حال
لا مجهول العين ومجهول العين ذكر في الثالث أول قلت مجهول ضعيف جدا وخطأتين أنه ليس ضعيف جدا ولكنه ضعيف حقد فإذا أتى ضعيف مجهول العين من طريق أخرى ممكن تقول
معليش لكنه ستدخل مجهول عين ومجهول عين
ايش
يعني؟
يعني جامرين من طريق مجهول عين في مجهول عين في اثناء دي
فطريق
عنه مجهول عين
إذا كانت الجهالة في كل من السندين في طبقة واحدة فلا يتقوى أحدهما بالآخر نقول هذا؟ طيب أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كان يكون مثلا الرجل المجهول هو شيخ المؤلف هذا طريق طريق آخر أن يكون مجهول هو تابع تابعي فهنا يتبين للباحث بأن الجهالة هنا ليست في طبقة واحدة وما هو السر في التفريق هذا الذي أذكره لأن الجهالة إذا كانت في كل من الطريقين في طبقة واحدة فيمكن أن يكون المجهول هو واحد وفي هذه الحالة يجوز تقوية الشيء بنفسه أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين كما بينت آنفا وحين ذاك يمكن أن يقال يتقوى الحديث مجموع السندين مجهولين وعليكم السلام وعليكم السلام تفضل
قلنا في التسع الصحيح الرابع في الحديث العاشر بعد المئة السابعة عشر من الألف إنما يستريح من غفر له ذكرت شيخنا حديث عائشة حديث بلاء وحديث محمد بن عروة مرسلا ما تكلمت عليه ثم قلت وبالجملة سيبدو من هذه الطرق أن للحديث أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما وأشهد له حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والثواب أخرجه مالك وعنه البخاري وكذا مسلم والنسائي وأحمد كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب المالك عنه وهنا الشاهد وهو قوي وأخرجه الشيخان والنسائي وأحمد من طرق أخرى عن ابن كعبه فهو متابع
كيف رأيه هل نثق بنقلكم لما ننسب إليه ما لا يليق أم لا نثق بكم لننقله ما لا يليق
قال أبو بساطة شديدة أرجو أن الوهم ليس في محمد بن عمرو بن حلحلة الجليل قد يكون في صوته هل يعني يعود ذلك؟
قد يكون فيه
يعني كثير من هو فوقه يعني ده هو ابن كعب
ابن كعب لا
هل يكون فيه؟
هو ابن عبد الله وابن عبد الرحمن
الشيخ محمد ذاك اليوم
محمد بن عمرو بحثنا وما ترجمه
إذا ما تجاوزت
كان الشيخ في سؤال يعني ملح علينا وأرجو لا يكون من الأفهام أنه مثل جماعة الشيخ مقبل هذا الوالد جزاه الله خير في اليمن يعني ما أدري إيش لكم هل لكم عليها ملاحظات في قضية التصحيح والقضائية يعني التحقيقات
أنا أقول دائما أن أخوان هؤلاء طيبين إن شاء الله وناشئين وعليهم أن يتأيدوا في إظهارهم لأحكامهم على الأحاديث لا نحن مسرورين جدا بأن توجد هناك مدرسة تؤمى بتربية تلامذة على الاشتغال بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا. لكن أنا أقول دائما لإخواننا أن الناشئين في هذا المجال عليهم أن لا يتشجعوا في التأليف للناس، عليهم أن يتشجعوا للتأليف لأنفسهم، أي أن يؤلفوا وأن يتركوا تأليفهم في مكاتبهم الخاصة، لريثما يشعرون بأنهم صاروا علماء حقا وليسوا طلاب علم، صاروا علماء يشهد لهم أهل العلم من قبل الذين يعرفون قدر العلماء وفضلهم. والذي ألاحظه الآن أن هناك جرأة غريبة جدا في التأليف وفي الاعتداد بالنفس فيما هم بصدده من الاشتغال بعلم الحديث، وهنا يكمن الخطأ. وأتذكر بهذه المناسبة حكمة قالها بعضهم قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك ما أقول في من أشرت إليهم ولا في غيرهم ممن هم يعملون الآن في علم الحديث في مختلف البلاد الإسلامية، وهذا بلا شك مما يبشر بخير كبير فيما إذا التزموا الأدب العلمي. ما أقول فيهم إلا أن الله تبارك وتعالى أرجوه أن يبارك لهم في خطاهم وأن يعرفوا أنفسهم. فقد قيل ولو كان حديثا لا أصل له، لكن في حكمة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يجب الإنسان يعرف أنه مضى عليه سنتين ثلاثة خمسة وهو يعمل في علم الحديث، فوضحت له بعض الأمور فيستعجل في بيانها وهو لم ينظر بعد. هذا ما أقوله بالنسبة للطلاب العالمي. وأنا ألمه شيئا ربما لا يلمه غيري، اقتباسا من قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. مضى على علم الحديث مع الأسف الشديد قرون، لا أحد من أهل العلم يرفع رأسه إليه إلا أفراد قليلين جدا. فكأن هذا العلم درس وانتهى أمره. الآن فعل الناس بهذا العلم ولضرورته، وكانت فيئتهم أمرا طبيعيا مع الفيئة الأخرى التي أنقذتهم من الجنود المذهبي، من التقليد المذهبي. فاستلجم هذا أو هذه النقوة إلى الاهتمام بعلم الحديث، لأن الفقه الذي يراد تمييز الأقوال المختلفة فيه لا شك أنه لا سبيل إليه إلا بعلم الحديث. فتنبهوا لخطورة علم الحديث ولأهميته، فاهتموا بذلك اهتماما كبيرا، وبخاصة في بعض الجامعات. وأنا أذكر حينما كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن الطلاب كانوا يقبلون على علم الحديث بصورة خاصة الذي كنت أدرسه، وكانوا يلاحقوننا كما تلاحقوننا تماما. لماذا؟ لشعورهم بأنهم بحاجة إلى هذا العلم. وأذكر جيدا أن الحركة التي يعني جدت في الجامعة الإسلامية كانت حركة عجيبة جدا، بحيث أن الأساتذة أنفسهم قد اضطروا إلى أن لا يتوسعوا في رواية الأحاديث إلا متحفظين، لأنهم وجدوا أمامهم طلابا كلما أورد شيخ الفقهي أو التفسيري أو الأصول حديثا يا أستاذ هذا الحديث ما رواه ما صحته، هذا لم يكن في أي جامعة في الدنيا من قبل. فصار هناك حركة، وأذكر بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لعلكم تسمعون به أو تعرفونه، كان من ذوي الطلاب الذين أدرس عليهم في السنة الثانية والثالثة. جاءني ذات يوم قال لي يا أستاذ حديث معاذ بن جبل لما تحكم قال بكتاب الله إلى آخره، هذا حديث صحيح؟ قلت له هذا حديث منكر، وتحدثت معه طويلا في هذا السبب. قال الأستاذ فلان أستاذ الأصول أورده، قلت هذا أمر مبتلى به كتب الأصول ومشايخ الأصول حيث يريدونه لمناسبة القياس. في الدرس التالي قام عبد الرحمن عبد الخالق ليقول لأستاذه يا أستاذ أنت أوردت الحديث فلاني في الدرس الماضي وإذا هو حديث لا يصح بل هو منكر. قال له الدراب، قال له والله سألنا الشيخ الحديث نظامي لأول مرة يقصدني في داري، وكان داري يومئذ انتهاء دار الشيخ عمر الفلاتة، يقول لي بلغني كذا وكذا. قلت له نعم. قال ممكن هذا الحديث أنت مخرجه؟ قلت له نعم. قال ممكن أنقل عليه؟ بكل شرور صدق. وإذا به في الدرس الثالث يقول هذا الحديث له طرق يتقوى بها، الطرق أنا أوردتها وبينتها إلى لها، لكن مع الأسف كان الشيخ ابن قيم الجوزي رحمه الله من كتاب آداب المنكرين قوى حديث معاذ في السنن سنن داود بطريق أخرى في سنن الناجح، اشتبه عليه راوي بآخر، الراوي أظن اسمه سعيد ولا إيه؟
سعيد الحسان
المصنود في الزندقة، اشتبه عليه براوي آخر يمكن أن يسأل اسمه فقواه به، فهو الرجل الأصولي الذي قرأ تخريج الحديث غض النظر عن نقدي وأخذ بكلام المقيم من باب القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة، وأخذ يتكلم يومئذ بما لا يليق. والشاهد أن هذه النهضة هذه اليقظة هي رد فعل للخمود السابق، فالآن في هذه الثورة، لكن هذه الثورة أيضا ستستقر. أنا ما لي مطول يا أبو ليلى،
يعني عشان الثورة
بدي يدخل شوي جوا
يا الله.
هذه الثورة فيما بعد إن شاء الله تأخذ الوضع الطبيعي، ويظهر فيه المجدون والمحققون في هذا العلم على قاعدة قوله تعالى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض.
يسأل أحد طلبة العلم فيقول قرأنا ردكم على فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في حديث العجل من كتاب تمام منا، وهو رد علمي متين ولله الحمد، ولكن تخلله بعض العبارات التي اقتضتها طبيعة الرد، ولكن قد استغل بعض هذه العبارات أو قد استغل بعض أهل البدع شيئا من هذه العبارات في الطعن بأهل السنة، زاعمين أنهم يرد بعضهم على بعض ويتكلم بعضهم في بعض. فبرأ لهذه الظنون الفاسدة من هؤلاء المبتدعة نرجو منكم بيان رأيكم الجلي الواضح في الشيخ بكر أبو زيد وفي وقفاته القوية وردوده الكثيرة على أهل الأهواء مثل الزاهد الكوثري وتلميذه الحفي به المنتسب إليه وكذا الغمار والصابوني وغيرهم، وجزاكم الله خيرا.
نحن نقول ندعي أننا ننتمي إلى السلف الصالح، ونرجو أن تكون هذه الدعوة في هذا الانتصال حقيقة واقعة، ولا يكون اسما غير مسمى. ونعلم أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا لا يتملق بعضهم لبعض، ولا يداري بعضهم بعضا في سبيل الحق. من أجل ذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله كلمته المأثورة والمشهورة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. فنحن حينما نرد على الشيخ القاضي المذكور الشيخ بكر جزاه الله خيرا، إنما نريد الانتصار للسنة وليس الانتصار لشخص. فهو رجل فيما علمنا ولا نزكي على الله أحدا من إخواننا الذابين عن السنة ومدافعين عن منهج السلف الصالح والمتتبعين لأخطاء أهل البدعة وأهل الضلال. لكن هذا اعترافنا هذا ليس مجاملة، وإنما هو تعبير عما في النفس، إلا أن هذا في اعتقادي لا يحول بيني وبين بيان الحق في ردي على مثله، ما دمت أرى أنه كان واهما فيما أقدم عليه مما يتعلق بذلك الحديث. واستغلال المستغلين الحقيقة هذا أمر لا يمكن الخلاص منه، لأنهم دائما وأبدا يصطادون في الماء العكر. ولكن نحن علينا أن نعرف هؤلاء قبل غيرهم أن أهل السنة وإن اختلفوا في بعض الفرعيات لهم أسوة في ذلك بالسلف الصالح، وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية. حسبنا أن نكون متفقين في أصول الشريعة وقواعدها وعقائدها، ولا دليل علينا فيما إذا اختلفنا في بعض المسائل الفرعية.